أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي في فرض الشك في سقوط التكليف بفعل غير من وجه إليه الخطاب. وكنا بصدد تقرير الأصل بناء على الوجه المتعقل من الوجوه الثلاثة المتقدمة. تذكروا يا إخوان، قلنا في وجهان لتقييد المادة ووجه لتقييد الهيئة، تعليق يعني. الوجهان الأولان كانا غير معقولين، لا ينتهيان إلى محصلة. الوجه الثالث هو تقييد التكليف بأن لا يكونا قد أتى به الغير، تقييد أصل الوجوه. وهنا بدي أذكر خلاصة السماء دي، ما الذي ذكرته منها وما الذي لم أذكره. على هذا الواجب ذهب المشهور والمعروف بين المحققين، لأن المقام مجرى الاستصحاب ومجرى أصالة الاشتغال. أما مجرى الاستصحاب فلأننا نحرز التكليف ونشك في بقائه بفعل الغير فنستصحب بقائه، وهذا الاستصحاب يجري في العادة ولا غبار عليه إلا عند من لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالنهاوندي والسيد الخوئي. وبالمناسبة إذا جرى الاستصحاب لا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، لأن الأصول الجارية في الموضوع مقدمة على الأصول الجارية في الحكم أو ما هو من نتائج الحكم. أصالة الاشتغال من باب الشك في بقاء الحكم بعد وجوده، فإذا جرى استصحاب بقاء نفس الحكم فهو موضوع أصالة الاشتغال في الحقيقة. طبعا ذكرت لعلي أنا في البحث السابق يوجد كلام هنا في جريانهما معا يذهب إليه بعض المحققين كالشهيد الصدر، فيما لو توافقت الوصول في النتيجة هل يحكم بعضها على البعض الآخر أم لا يحكم، مش محل بحثنا فعلا. بعد الإغضاء عن الاستصحاب قيل بأن المقام هو مقام جريان أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن المفروض أن التكليف معلوم، الشك في اشتراطه بأن لا يكون قد جاء أو بأن لا يأتي به الغير، والمفروض أنه لا يوجد إطلاق لفظي، فقالوا هكذا شك هو شك بعد الفراغ عن وجود التكليف، فهو شك في الفراغ عن التكليف، فهو مجرى لأصالة الاشتغال في المقام كما هو معلوم. هذا من قبيل الشك في القدرة، بعد أن كان الإنسان مكلفا وقادرا يشك في القدرة في بقائه، فمجرى أصالة الاشتغال بلا شك. بس يبحث عن أنه قادر أو غير قادر، هذا بحث آخر، لكن لا يستطيع أن يتغاضى بحجة الشك في القدرة. ثم حاول السيد الخوئي رضوان الله عليه أن يقرب هذه الفكرة ببعض الأمثلة. هذه الخلاصة. هذا الكلام يا إخوان حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والظاهر أنه أخذ أصل الفكرة من محقق العراق، حاول الشهيد الصادق، لا أستطيع أن أنسب كلامه للمحقق العراق، لكن أصل المغزى الفكرة التي يطرحها كأنها موجودة بنحو وآخر في كلمات المحقق العراق. وللأسف لم يتسنى لي الالتفات لإعادة مراجعة كلام المحقق العراقي حين المطالعة لهذا الدرس اليوم، حتى أعرف حقيقة مراده في المقام، وإن كان لا بأس بالعودة إليه بعد ذلك إن شاء الله استدراكه. الشهيد الصادر حاول أن يثبت في المقام البراءة أيضا، قال نحن نسلم بالكبريات والأصول الموضوعية للبحث التي هي أنه بعد العلم بأصل التكليف والشك في بقائه، فالمقام مجرى للاستصحاب، وهو أيضا على تقدير الإغضاء عن الاستصحاب مجرى لأصالة الاشتغال. لكن يمكن أن يقال في المقام، طبعا كل الكلام يا إخوان بناء على الوجه الثالث، بناء على الوجوب المشروط، أفاد الشهيد الصدر أننا يمكن أن نتصور في المقام حالتين مش حالة واحدة. الحالة الأولى أن نشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة أن الوجوب مشروط بعدم فعل الغير بنحو الشرط المتأخر، يعني الوجوب الذي ثبت الآن في ذمتك، هذا الوجوب مشروط منذ ثبوته بأن لا يأتي به الغير، فإذا أتى به الغير بعد ذلك لا يرتفع الوجوب من حين إتيان الغير به، بل ينكشف من إتيانه بالمتعلق أن الوجوب من الأول غير ثابت في حقه. هذا معنى الشرط المتأخر، فينكشف بذلك عدم وجود وجوب من الأساس. فإذا انكشف عدم وجود من الأساس، فيصبح الشك في اشتراط التكليف بهكذا شرط شك في أصل توجه التكليف إليه من البداية. واضح؟ أنا كلفت بدفن الميت، أنا بدفن أبي الولي، طيب يشك أن هذا التكليف يسقط بفعل الغير، هذا له صورته فعل غير المكلف،
الصورة الأولى أن يكون التكليف من الأساس مشروط بأن لا يأتي به الغير ولو لحقت، فدفن الغير لأبي يكشف عن أنه لم يتعلق الوجوب به فعلا من الأساس، مش لم يتعلق تشريعا، يعني لم يصبح فعليا في حقي من الأساس، لأنه في علم جبرائيل عليه السلام قبل أن أدفن أبي سيتوجه زيد بن أرقم لدفنه. الحالة الثانية أن يكون الشرط شرط مقارن، يعني من حين دفنه له يسقط، وفي احتمال مقابل أو الاحتمالين أن يكون غير مشروط، أن يكون دفن الأب لا يتحقق إلا بدفني أنا دفن الشرعي، بحيث أي دفن آخر لا يكفي، علينا أن نشيله من جديد ندفنه حتى المكلف هو اللي يدفن. إطلاق لفظي المفروض لا يوجد، وإلا ما بننتهي لأصل العمل لو وجد إطلاق لفظي. طيب الحديث أو الرواية الدالة الدليل الدال مجمل من هذه الجهة، ما دام مجملا إذا كان الشك بنحو الشرط المتأخر فأنا أشك في أصل توجه التكليف إليه، وهذا مجرى البراءة، أو لا بيجري استصحاب يا أخوان ولا بيجري اشتغال، لأن دفن الغير أبي يجعلني أشك في أصل فعلية التكليف في حقي وتوجه التكليف إليه، هذا مع الشرط المتأخر. بالنسبة للشرط المقارن ماذا؟ أول ما حصل وفاة أبي توجه التكليف إليه، إن كان يسقط بفعل الغير من حين إتيانه به يعني بنحو الشرط المقارن فقد سقط التكليف، وإن كان غير مشروط بأن لا يأتي به الغير لم يسقط التكليف، لكن التكليف صار فعليا أول وفاة أبي. خب اللي دفن أبي ما دفنه قبل الوفاة، دفنه بعد الوفاة، فإذا الشرط مقارن يعني من حين دفنه له ارتفع التكليف، فالتكليف متى صار فعليا؟ أول ما توفي أبي يجب علي تجهيزه ودفنه الولي. طيب إذا كان الأمر كذلك فالتكليف بات فعليا، هذا التكليف الفعلي نشك في ارتفاعه بفعل الغير أو عدم ارتفاعه بفعل الغير، ماذا نفعل؟ يقول هنا يجب استصحاب بقاء التكليف الفعلي في حقه أول ما مات أبو. طبعا هذا شرطه يا أخوان مش في المثال الدفن، هذا فيما يقبل التكرر، طبعا ما لا يقبل التكرر انتهى، بس قابل مثل دفن الأب قد يقال قابل للتكرر إذا شككنا في التعبد بأن يدفنه من هو المخاطب بالدفن مش مطلق إجزاء. أحسنت، بتكون باطل خير إن شاء الله إذا مو مكلف فيها، كثير من الأمور قابلة للتكرر ما مشكلة، وبعض الأمور غير قابلة للتكرر. طيب في مثل هذه الحالة أيضا يقال التكليف فعلي نشك في سقوطه عنا، لأننا نشك في أصل اشتراطه بأن لا يأتي به الغير، فهون مش أصل الاشتغال أيضا، إذا جرى الاستصحاب طبعا منع أصل الاشتغال من الجريان على المبنى المشهور. هذا الكلام ينساب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، الشهيد الصادق حتى في هذا الفرض يحاول أن يقحم أصلت البراءة، هذا المطلب المهم يا إخوان الأخير. يقول مع أن الشرط مقارن وكلكم يا محققون تقولون هنا بأن المجرى مجرى أصلت الاشتغال، نحن نقول في المقام يمكن أن يدعى، يمكن أن يدعى في المقام أننا نجري أصالة البراءة. طيب كيف أصالة البراءة يا سيدنا؟ التكليف الفعلي صار موجود ونشك في بقائه بفعل الغير، مفروض الدليل اللفظي لم ينفعنا لا الاشتراط ولا الإطلاق، هذا معنى إجمال الدليل، وإلا تمسكنا بالإطلاق. يقول لماذا نشك هنا؟ ليش نشك في سقوطه بفعل الغير؟ يقول هالعبارة هكذا، بل لابد أن يكون الشك يعني إما من جهة احتمال زوال المحبوبية وارتفاعها بفعل الغير، لأن ارتفاع الأمر تابع لارتفاع الملاذ ما له معنى، أو من جهة أن فعل الغير فوت الملاك بنحو لا يمكن تحصيله بعد ذلك. طيب ماشي، فاحتمال السقوط بفعل الغير لابد أن يكون لاحتمال أحد هذين المنشأين، ومقتضى الأصل فيهما معا جريان الاستصحاب دون الاشتغال. بيجري استصحاب بقاء التكليف ما في مشكلة، لكن الاشتغال لا تجري. ليش لا يجري الاشتغال؟ يقول أما الأول أي جريان الاستصحاب ما لنا شغل فيه، واضح ليش بيجري، وأما الثاني أي عدم جريان الاشتغال فلأن الشك في الفرض الأول. شو هو الفرض الأول؟ زوال المحبوبية وارتفاعها بفعل الغير. فلأنه من الشك في أصل التكليف. ليش؟ لأنني أشك أن الملاك الذي جعلني مكلفا بدفن أبي، هذا الملاك هل لا يزال موجودا أم لا يزال موجودا؟ الاستصحاب يجري ما في مشكلة، لكن إذا لم يعد موجودا فلا تكليف بالنسبة لي أصلا. فالشك من حيث الأساس في تكليف قابل للحياة ولو فعل الغير، لأن التكليف روحه هو المحبوبية والملاك كما لا يخفى. فشكي في كوني مكلفا الآن هو شك في وجود المحبوبية والملاك في طول فعل الغير، ولا شك في أن التكليف لا يدخل في دائرة حكم العقل بالاشتغال مع الشك في محبوبيته، مش مع الشك في الاتيان به، يعني مع الشك في بقاء روح التكليف. فيجري أصالة الاشتغال، فيجري الاستصحاب لكن لا تجري أصالة الاشتغال. وأيضا عند الشك في كونه غير قابل للاستيفاء بعد ذلك، فنحن نشك في الحقيقة في بقاء التكليف بعد فعل الغير. يجري الاستصحاب لا مشكلة، لكن لا تجري أصالة الاشتغال، لأنه لا مجال للقول ببقاء التكليف إلا إذا كان التكليف ثابتا من الأول وتلزم المبادرة إليه، وإلا لكان أصل التكليف تعيينا لي لغويا، والمفروض أنه لا دليل عليه. فإذا لا دليل عليه فنحن نشك في بقائه. طيب شو بدي يقول الشيخ بالطريق هالكلام هذا اللي عم يلفه وتفرد به؟ شو بدي يقول بالضبط يا أخوان؟ شيء الصدر بده يقول انه صحيح اللي صار التكليف فعلي في حقه، فعل الغير له لا يرفع الحصة الاولى من التكليف ما قبل فعل الغير، لان الشرط شرط مقارن مش متأخر، بس من الان فصاعدا نشك في بقاء التكليف. انا اسأل لماذا نشك في بقاء التكليف؟ هل نشك في بقاء التكليف مع تمامية المقتضي لوجوده وبقائه، أم نشك من جهة الشك في بقاء الاقتضاء أو حصول المانع؟ حتما الثاني. فإذا كان في بقاء الاقتضاء أو حصول المانع فحينئذ لابد وأن نثبت بقاء ملاك ومحبوبية التكليف، يعني مبادئ الحكم،
الحكم الحقيقي، روح الحكم. مع عدم إمكاننا إثبات بقائه ووجوده
لا يبقى التكليف إلا صوريا على تقدير بقائه،
وهذا لا يقتضي الاشتغال العقلي. كما
لا يقتضي. فرق بين مثل مقامنا والشك في أنني جئت بصلاة الظهر بعد أن كلفت بها، هناك الاشتغال اليقيني قطعا يستدعي الفراغ اليقيني، أو جئت بها لكن أشك أني جئت بها صحيحة في مورد لا تجري فيه مثلا أصالة قاعدة الفراغ أو أصالة الصح. أيضا هنالك يقال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يقول هنا الاشتغال اليقيني في الزمن الأول يستدعي الفراغ اليقيني، لا اشتغال يقيني في الزمن الثاني بعد إتيان الآخر. هذا الكلام كله يا إخوان إنما يأتي ويصح لو كان الذي يدخل في عهدتنا هو مبادئ الحكم. صحيح أن مبادئ الحكم هي روح الحكم، لكن الذي يدخل في العهد أمام العقل هو مصب حق الطاعة للمولى، ومصب حق الطاعة هو نفس التكليف. ونحن في العادة لا شغل لنا بمبادئ التكليف، غيب بالنسبة لنا نحن المكلفين. وعلى هذا الأساس فما يذكره الشهيد الصبر وإن كان تحليلا حسنا على مستوى التحليل، لكن هذا التحليل وإن وصفناه بالحسن لكنه لا دخالة له في محل الكلام كما لا يخفى، على أنه في العادة في الشرعيات لا سبيل إلى ذلك. لا نعرف الملاكات وموانع الملاكات، نحن نعرف اللي بنصف عليه الشارع ونمشي. على مستوى التكليف الله كلفني بتكليف وجهه إلي أنا الابن الأكبر للميت، أشك أنه سقط عني بفعل الغير، صلى غيري على أبي، كفن غيري أبي، ها؟ ما دمت أشك فالمفروض أنه مجرى للاستصحاب، وأنه أيضا مجرى لأصالة الاشتغال، لأن أركان تكليف اليقين حاصلة أشك في الفراغ بفعل الغير. لماذا تشك؟ لأني أشك أنه مشروط، وهذا الشرط لا دليل عليه. ما دام لا دليل عليه، مجرد الشك في المقدورية أو الشك في القدرة أو الشك في المشروطية، هذا لا يرفع تكليفا ثابتا في حقي، لا يعلم أنه مشروط مجبل من جهة الشرط وعدم الشرط. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور وبينهم السيد الخوي أن المقام مجرى أصالة الاشتغال بناء على هذا التقدير، نعم بناء على الشك من قبيل الشرط المتأخر على رأس سيدنا، لكن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له في التكاليف المعهودة الشرعية، لأن مجرد توسع تحليلي في الكلام لا أكثر ولا أقل. طبعا هذا كله يا إخوان وين؟ هذا كله إذا قلنا بالوجه الثاني للاستحالة للشك، يعني الشك من جهة أن أصل الوجوب مشروط، أما لو قلنا بالوجه الأول أو الوجه الثاني وأغضينا عن ماذا؟ أغضينا عن عدم إمكانهما عقلا، يعني إما أنت مكلف بفعلك أو بفعل الغير، قلنا مستحيل تكون مكلف أنت بفعل الغير، إما مكلف بأن تأتي بالمباشرة أو بالاستنابة، ذكرت الوجهين قبل التعطيل؟ جيد، هذان الوجهان بناء عليهما لو أغضينا عن عدم إمكانهما من الوضوح بمكان أن المقام مجرى أصالة البراءة مش أصالة الاشتغال، لأن الشك في أن التكليف من الأساس متوجه إلي مطلقا أو متوجه إلي إن لم يأتي به الغير من الأساس، ما في زمن صار التكليف فعلي في حقه، بصير مثل نحو الشرط المتأخر في الوجه الثالث نفس الشيء كما لا يخفى. على الوجه الثاني أشك بأني أنا المكلف بالمباشرة أو مكلف بالأعم من المباشرة والاستنابة. من الأساس تكليف ثابت في حقي بالمباشرة لا أعلمه. لذلك واضح أن الشك هنا يكون مشغل أصالة البراءة كما لا يخفى. فاستشكال البعض على السيد الخوئي أن كيف تقول بالاشتغال مع أن الاشتغال لا يجري على الوجهين الأول والثاني ليس في محله، لأن الشهيد لأن السيد الخوئي بعد أن دفع معقولية الوجهين الأول والثاني إنما تكلم في تقريره للأصل بناء على الوجه الثالث بالخصوص. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة أن التكليف المتوجه إلى شخص هل يسقط فيما لو جاء نفس المتوجه إليه بالحصة لكن جاء بها غير اختياري؟ التكليف يجعل ليبعث بداعي المحركية، مش هيك؟ أنا جئت بالمتعلق نفسي، أنا اللي توجه للتكليف، لكن جئت بها لا على قاعدة الاختيار. الجاء واحد حرك لي إيدي، ما عندنا كلام فيما هو غير قابل للتكرر يا إخوان. شربت باختياري أو بغير اختياري امتلأت معدة، انتهى المنظور. الثوب تلقائيا طهر سواء كان مصداق للواجب أو ما كان مصداق للواجب، ما طهر غير قبل التطهير تحصيل حصل. ده الكلام فيما يقبل التكرر يا إخوان. إذا كلفت بأمره وجبت به بيدي بحركة المرتعش لحركة المختار اتفاقا هيك، أو حركة المحرك الملجئ القاهر، مش إكراه، الجاء هو حرك لي إيدي، أنا ما قصدت أن أمتثل التكليف، فأنا آلة ولا شيء. هل هذا يقوم مقام ما كلفت به؟ قطعا يا إخوان. الواجب ابتداء في العادة يقال هو مو شامل إلا الفعل الاختياري، فهل يسقط بغير الفعل الاختياري؟ على القاعدة عم نتكلم، غالب التكاليف ما عندنا شك فيها، لكن إذا شككنا في مورد ماذا تقتضي القاعدة؟ أيضا في أصل لفظي وأصل عملي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.